محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد آمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 94 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب العلم، وقد كنا وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت عليا يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارق، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ساق الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في هذا الباب الذي عنون له بقوله: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في الأحاديث تصريح بلفظ الإثم هذا يعني، أو بعبارة الإثم، وإنما في الأحاديث التصريح بعقوبة فاعل ذلك، وهو الوعيد بالنار. ولا شك أن الوعيد على بالنار على أمر، هذا الأمر لا يكون إلا إثما كبيرا، فإنه لا يتوعد بالنار إلا على معصية عظيمة، بل إن هذا عند جماعة من أهل العلم من علامات الكبائر، من علامة الكبيرة أن يذكر في التوعد، أن يصرح في التوعد عليها بالنار أو باللعن أو بالغضب أو ما شابه ذلك. فهذا وجه الموافقة بين قول البخاري باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وما ساقه من أحاديث، ليس في أي حديث منها بيان قدر هذا الإثم، قال مثلا: فعليه وزر كذا، أو فوزره كذا، أو فإثمه عظيم، ما قال هذا، إنما ذكر العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على إثم، فإن الإثم هو ما يعاقب عليه، فهو مستفاد من ذكر الوعيد لأنه لازم لهم. ساق البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب عدة أحاديث كلها في هذا السياق، لكن ترتيبه لها بديع، سنتعرض له في آخر عند حديثنا على آخر حديث. فأول هذه الأحاديث حديث علي بن الجعد عن شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وهذا الحديث رواه البخاري في هذا الموضع، ورواه مسلم في مقدمة الصحيح من حديث أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة، ومن حديث محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر عن شعبة. والعلماء يجعلون المقدمة الصحيح مسلم أقل رتبة من الصحيح نفسه، كالمقدمة أو كالتوطئة بين يديه، ولهذا يحسن التنبيه على أنه هذا الحديث مخرج في مقدمة الصحيح. فهذا الحديث الأول الذي سنقف الآن عندما يتعلق بمعانيه حتى ننتقل إلى غيره. البخاري يسوق هذا الحديث من طريق علي بن الجعد ابن عبيد الجوهري الإمام الثقة الثابت الشهير، وقد مات سنة 300. وعلي بن الجعد يرويه عن شعب بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي، ثم البصري، كان واسطيا، هو أصل من واسط، ثم كان مقامه بالبصرة، وهو ثقة حافظ متقن إمام. كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث، وقد بينا مرارا أن هذه الرتبة هي أعلى رتب المحدثين، ما فيش رتبة فوق هذه الرتبة، دي أعلى ما يمكن أن يطلق على محدث من أهل الحديث، أن يقال فيه هو أمير المؤمنين في الحديث، يعني هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلق هذا إلا على من أحاط علما بما في زمانه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أوشك يعني، أو كاد أن يحيط بذلك علما. وهو أول من فتش عن الرجال بالعراق كما نذكر ذلك مرارا في ترجمته، وكان مع كل ذلك عابدا، عبد الله تعالى حتى جف جلده على عظمه واسود من كثرة الصيام والقيام، رضي الله عنه ورحمه، ما سنة 60 و100. والإمام شعبة بيروي هذا الحديث عن منصور بن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الثقة الثبت الإمام. ومنصور ده من الأئمة الأكابر، وكان من طبقة الإمام الأعمش، وهو من كبار الأئمة والفقهاء والحفاظ، ما سنة 32 و100. ومنصور بن المعتمر بيرويه عن ربعي بن حراش أبي مريم العبسي الكوفي الثقة العابد الشهير المخضرم، ما سنة 100 وقيل غير ذلك. وربعي يرويه عن الإمام أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي حيدرة أبو تراب وأبو الحسنين ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه وزوج ابنته، وهو من السابقين الأولين، ورجح جمع من العلماء أنه أول من أسلم على الإطلاق. طبعا في خلاف في المسألة، من أول من أسلم على الإطلاق في ذلك خلاف، فهناك جماعة من العلماء يقولون أن علي رضي الله عنه هو أول من أسلم، فهو سابق العرب إلى هذا الدين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو يوم مات في رمضان سنة 40 كان أفضل الأحياء على وجه الأرض من بني آدم بإجماع أهل السنة، يعني يوم بقي علي وحده بعد موت الصديق الأكبر أبي بكر ثم الفاروق عمر ثم ذو النورين عثمان رضي الله عنهم جميعا، وفي أيام سيدنا علي مات علي وليس على وجه الأرض خير منه، فهو أفضل من على وجه الأرض من الأحياء بإجماع أهل السنة. مات وله 63 سنة على الراجح في رمضان سنة 40 من الهجرة. في هذا الحديث يروي علي رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي. لا تكذبوا علي هذا عام في كل كذب وفي كل كاذب، لا تكذبوا علي، يعني هذا كما يقول الحافظ هو مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه لا تنسبوا الكذب إلي على أي حال بأي شكل، سواء كما سيأتي بقى ما كان كذبا في نقل عنه في اليقظة أو في المنام، قول أو فعل، أي شيء، لا تكذبوا علي. وقوله صلى الله عليه وسلم علي لا تكذبوا علي لا مفهوم لهم، يعني ليس معناه أنه يجوز الكذب لهم، يقول بعض، طبعا هذا مما فهمه بعض الجهلة، بعض الجهلة تصور أن هذا قيد، وأن المنهي عنه هو الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي قالوا نحن نكذب لهم لا نكذب عليه، نكذب لمصلحة شرعه يعني، فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وفضائل القرآن ليرغبوا الناس في الدين، وقالوا نحن نكذب لهم، وقد هو وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الكذب عليه، لكن نحن نكذب عليه، نحن نكذب لهم، لكن هذه حماقة من فاعلها، فإن الحق ليس بحاجة إلى الباطل ولا ينتصر حق بباطل، الشرع ليس بحاجة لأن يكذب له أحد وأن يتزيد فيه أحد حتى يعني يرغب الناس أو يراهبهم. طبعا فعل ذلك ما قلنا جماعة من الجهلة وأهل البدع كالكرامية، خالفوا في هذه المسألة وجوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب، واحتجوا كما قلنا بأنه كذب له لا عليه. وتمسك بعضهم بما جاء في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ من كذب علي ليضل به الناس، فقالوا أهو إنما توعد من كذب ليضل الناس، من كذب على النبي ليضل الناس، نحن نكذب له لنهدي الناس، لا ليضلهم يعني. وهذا الحديث لا يثبت أصلا، وهذه الزيادة لا تثبت، هذه الزيادة لا تثبت. وعلى فرض ثبوتها فإن اللام في ليضل ليست لام العلة، ليست التعليل يعني، إنما هي لام الصيرورة، يعني فإن أمره سيصير إلى الإضلال على أي حال، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس. فلتصور أن شخصا يفترى على الله الكذب ويكون يعني فيه وجهان، إذا كان يضل بالافتراء على الله الكذب يبقى حرام ظلم، ولو هو مش هيضل به الناس يبقى كويس وحلال، يعني أنه يفترى على الله الكذب لا يقول بهذا أحد، وإنما المعنى فإنما آل أمره إلى إضلال الناس، وهو مثل قول الله سبحانه فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فما لم يلتقطوا موسى عليه السلام ليكون عدوا لهم وحزنا، ما كانش ده قصدهم أبدا، إنما هذا ما صار إليه أمرهم، هم ده اللي كان مقدر لهم أن يكون هذا، أن يصير أمر التقاطه إلى أن يكون عدوا لهم وحزنا، فليه بيسموها لام الصيرورة ليست لام الإيلام التعليل أو السببية يعني. فقوله إذا سأل على فرض ثبوته، كما قلنا هذا لا يثبت، هذه الزيادة ليضل به الناس دي غير ثابتة في الحديث أصلا، وعلى فرض ثبوتها فإنها محمولة على أن اللام فيها لام الصيرورة زي ما قلنا كده في هذه الآيات، أو أن هذا من باب تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر وليس له مفهوم، يعني هذا كما يقول العلماء ليس لا مفهوم لهم، يعني هذا الكلام ليس له مفهوم، مثل قوله سبحانه مثلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فمن إملاق هذه لا مفهوم له، بمعنى يعني هل يفهم أحد أنه يجوز قتل الأولاد لغير إملاق؟ يعني ممكن هو لو يقتلهم يعني مثلا غضبا منهم، أو أنه خلاص يعني زهق من العيال وغلبوه تعبوه بس يقتلهم عادي يجوز؟ إن الآية تنهى أو جاءت الآية تتكلم في عدم القتل بسبب الإملاق، لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني بسبب الفقر، خشية الفقر، فلو إحنا قلنا إن هذا القيد له مفهوم يصير مقلوب الكلام، يعني إنه إذا قتلتهم لغير إملاق فما فيش مشكلة، النهي فقط عن القتل للإملاق، ولا عاقل يقول بهذا وليس في أحد من المسلمين يقول بهذا الهراء، وإنما متفقون على أن من إملاق هذا قيد لا مفهوم لهم، أو يسموه قيد أغلبي، يعني هو في الغالب كان ساعتها اللي بيحصل في وقت نزول هذه الآية كان عامة من يفعل ذلك من قتل أولاد يقتلهم بسبب الفقر، فبيسموه قيد أغلبي، لكن لا مفهوم لهم، يعني لا يستفاد منه إن هو يعني عكس هذا القيد له معنى آخر أو له حكم آخر، لا الحكم واحد، الحكم واحد في الصورتين بالقيد وبغير القيد. ومثل قوله سبحانه لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، طب لو كان الربا ضعف واحد يجوز؟ لا يجوز بالإجماع أيضا، ليس فيها قولان أصلا، ما فيهاش أي خلاف دي، طب ما ليه أضعافا مضاعفة؟ ده قيد أغلبي لا مفهوم له، لأن عامة الناس إذا وقعت في الربا أكلته أضعافا مضاعفة فقط، فيحكي الواقع يعني، لكن ليس مقصودا بها أنه إذا تخلف هذا القيد تغير الحكم، لا يتغير الحكم، الحكم ثابت في جميع الصور، تمام. قال صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فقلنا إن هو معناه عموم الكذب بأية صورة كانت، وليس وعلي كما نفس الكلام قيد يراد به لا مفهوم له، يعني ليس مرادا به التقييد بأنه الكذب له يجوز، إن هذا كله حرام بالإجماع. قوله صلى الله عليه وسلم فليلج النار، فإنه من كذب علي فليلج النار، فليلج النار يعني فليدخل النار، الولوج هو الدخول يعني، فنفسه جعل الأمر بدخول النار مسبب عن الكذب، فإنه من كذب علي فليدخل النار، تمام. ويؤيد ذلك ما في رواية مسلم من طريق غندر اللي ذكرناها منذ قليل عن شعبة بلفظ من يكذب علي يلج النار، وعند ابن ماجه من طريق شريك عن منصور قال الكذب علي يولج أن يدخل النار، فكأن هذا الأمر يعني ليس على الحقيقة، لأن يعني الشخص لما يكذب يقال له ادخل النار فسيدخل، إنما هذا كأن لأن دخول النار مسبب عن الكذب، يعني كان يقول ما دمت كذبت فأنت كده خلاص ادخل بقى النار، إذا كذبت فليس هناك إلا أن تدخل أنت النار، فهو الأمر في صورة التخيل يعني. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أبيه قال: قلت للزبير، أبوه هو عبد الله بن الزبير، قال: قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارق، ولكن سمعته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث تفرد به البخاري، لم يخرجه مسلم من هذا الطريق، من طريق الزبير، ليس في صحيح مسلم، وفقط عند من مفاريد البخاري، هذا كما يقال من أفراد البخاري على مسلم، ولكن رواه غير البخاري، رواه ابن حبان وجماعات يعني. والبخاري يرويه من طريق أبي الوليد، وهذا شيخه هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الشهير بأبي الوليد الطيالسي البصري، الثقة الثبت، الإمام الشهير، ما سنة 27 و200 له 94 سنة، كان من المعمرين يعني. وهشام يرويه عن شعبة، وشعبة ذكرناه منذ قليل، وشعبة يرويه عن جامع ابن شداد المحاربي أبي صخرة الكوفي الثقة، وأبو صخرة هذا جامع بن شداد يرويه عن عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني الثقة العابد، وعامر بن عبد الله بن الزبير يرويه عن أبي عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو بكر وأبو خبيب وأبو خبيب كان أول مولود في الإسلام بالمدينة، عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه، وهو طبعا ولي الخلافة سنة 9 إلى أن قتل في ذي الحجة سنة، عفوا ولي الخلافة 9 سنين، وليها بعد ما وقعت، بعد ما مات معاوية، وكان قد عهد إلى ولده يزيد، وكان عبد الله بن الزبير وجماعة من أهل الحجاز لم يبايعوا كالزبير، وعفوا عبد الله بن الزبير والحسين بن علي وجماعة يعني منهم. وكانت الأحداث الشهيرة اللي ذكرنا بعضها في حديث سابق في ما كان وقع من تجهيز الحجاج وتجهيز عبد الملك بن مروان لقتال ابن الزبير. فالمهم أنه هو يومئذ تولى أمر المسلمين بمكة، ثم بعد كده أهل المدينة خلعوا يزيد وصار يعني صار خليفة للمسلمين 9 سنين إلى أن قتل في سنة 73 من الهجرة. والواقعة يعني شهيرة وحدث يطول ذكر ذلك. ابن الزبير هنا بيقول بيروي عن أبي الزبير بن العوام ابن خويلد الأسدي أبو عبد الله القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتل سنة 36 بعد منصرفه من وقعة الجمل. هذا الحديث فيه لطيفتان، أنه من رواية تابعي عن تابعي، ويرويه صحابي عن صحابي، التابعي عن تابعي هنا جامع بن شداد بيرويه عن عامر بن عبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير صحابي بيروي عن أبيه الزبير صحابي، ففيه رواية تابعيان ورواية صحابيان بعضهم عن بعض يعني. عبد الله بن الزبير بيسأل والده الزبير بن العوام، بيقول له يعني ما لك لا أراك تحدث وتكثر الحديث يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصده ما لك لا تحدث إلا تكثر الحديث، وإلا فالزبير له روايات ويروي كما يحدث فلان وفلان، وذكر له اسمين اللي ورد منهم في الروايات كما عند ابن ماجه ابن مسعود، كما جاء عند ابن ماجه كما يحدث عبد الله بن مسعود ولم يذكر الاسم الآخر. فالزبير رد عليه وقال له: أنا ليس هذا تقصيرا مني، ولا أنه يعني زهدا في الحديث، ولا قلة معرفة به، ولا ضعف لمحفوظي، ولا شيء من هذا، عندي كثير يعني، فأنا لم أفارقه منذ أسلمت، كما عند الإسماعيل، عند الإسماعيل زيادة لم أفارقه منذ أسلمت، من ساعة ما أسلمت وأنا ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني، لا يفوتني كثير من شأنه يعني. طبعا قوله في هذه الرواية لم أفارقه منذ أسلمت، هذا على الأغلب، وإلا فإن الزبير هاجر إلى الحبشة وتركه في هذه الفترة، وكذلك لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال الهجرة إلى المدينة، فحصل ان في وقت ما كانش موجود الزبير فعلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده كان وقت بسيط بالنسبه للاغلب، الاغلب عامه حياه الزبير كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في اوقات كان فعلا بعيد. فهو قوله لم افارقه منذ اسلمت المقصود به في الاعم الاغلب، يعني عامه وقت كان معه. والشخص اذا لازم شخصا 10 سنين مثلا ثم تركه عاما في المنتصف لا يؤثر هذا، لا يقال لم يلازم، لا هو ملازم. يعني واحد لازم شخصا 10 سنين ثم تركه لامر ارسله فيه ورجع واستمر على هذه الملازمه بعد ذلك 10 سنين اخرى او اقل او اكثر، فلازمه في الجمله 20 سنه، فتركه له في وسط هذه المده سنه او سنتين او ثلاث لا يؤثر شيئا، لا ينفي ان هو لم يفارق يعني، فيكون قصده الملازمه التامه على قدر المستطاع في الاعم الاغلب. طيب طب ما الذي منعك اذا من الحديث؟ يقول الذي منعني من الحديث هو خشيه الاكثار، فالاكثار قد يتاتى منه الخطا، والخطا عند الكاذب عند العرب يشمل، وهذا في لسان الصحابه والعرب اجمعين، ان وهذا مذهب اهل السنه والجماعه خلافا للمعتزله ومن معهم، ان الكذب هو ما مخالفه الواقع، انه ينقل شيء على خلاف الواقع سواء كان عمدا او خطا، لكن الخطا ليس له اثم ويسمى كذبا. لو ان شخصا نقل شيئا على الغلط توهم يعني وقال امرا خطا، فانهم يقولون كذب فلان، وقصدهم بكذب فلان ان هو اخطا يعني فقط، وليس معنى ولا يقال له كذاب بعد ذلك، انما كذب يعني اخطا، بخلاف الكذب العمد فانه ايضا يسمى كذب، لكن يفترق عن الكذب الخطا الذي ايضا يسمى كذبا بان العمد صاحبه اثم والخطا صاحبه غير اثم، معذور يعني ومغفور له هذا، لكن كلاهما يسمى كذبا. فالعرب تطلق على كل ما خالف الواقع كذبا سواء كان عمدا أو خطأ، ولهذا كما قلنا يسمون الخطأ، وهذا ترونه في كلام كثير من السلف عندما يحصل انتقاد بينهم أو مخالفة فيقول أحدهم كذب فلان، ويكون الذي قيل عنه هذا أحد العلماء الكبار وأحد الأئمة يعني، فيأتي جاهل ويقول فلان كذاب، ليه؟ يقول لك فلان قال فيه من الصحابة كذاب. طب ما أنت مش فاهم حاجة، هم هذا الكذاب دي هم قالش كذاب، كذب فلان، هو ما قالش كذاب عشان بس نبقى دقيقين في العبارة، هو بيقول كذب فلان، وكذب يعني أخطأ، هذه لغة العرب تطلق يطلق الكذب بإطلاق الفعل اللي هو كذب فلان، ما يقولش كذاب، لو قال كذاب لا يبقى هو كده بينسبه للكذب العمد، ما يقولش كذاب على المخطئ، إنما يقول كذب فيطلق عليه الفعل فقط لكن لا يطلق عليه الاسم. فالعرب تسمي بهذا يعني عفوا تطلق هذا الفعل على هذا التصرف اللي هو الخطأ يعني عموما أو مخالفة الواقع سواء كان خطأ أو عمدا. فالزبير رضي الله عنه كان يخشى أن هو يخطئ فيصير كذب، هو فهم العموم، فهم قول صلى الله عليه وسلم من كذب علي على عمومه سواء كان خطأ يعني غير قصد أو عمدا، حمل اللفظ على عمومه يعني احتياطا وتورعا، وكان يخشى من ذلك، ولذلك جماعة من الصحابة كانوا يتحرزون ويخافون من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يخطئوا دون أن يقصدوا فيشملهم الوعيد ولو لفظا، يخافون من هذا. فكان الزبير من هذا الصنف. وقد أخرج هذا الحديث الزبير بن بكار في كتاب النسب من وجه آخر فيه تفصيل لطيف يعني عن عبد الله بن الزبير قال عناني ذلك، يعني أشغلني وأهمني قلة رواية الزبير، يعني أبي من السابقين الأولين ومن أكابر الصحابة ومن العشر المبشرين بالجنة ويا رجل عظيم القدر، فلماذا لا تروي حديثا كثيرا كما يروي كثيرون من الناس من هم أقل منك رتبة، ما الذي يجعلك تتنحى عن هذه المرتبة يعني؟ قال فسألته، دي رواية الزبير بن بكار في كتاب النسب، قال فسألته أي عن ذلك، فقال يا بني كان بيني وبينه من القرابة والرحم ما علمت. ده انا يعني في بيننا من وسائط الرحم ووشائج القربة ما لم يتحقق لكثيرين غيري، يعني هذا كان امر يعني تفردت بكثير منه. يقول وساذكر لك يعني عمته امي، عمة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي ام الزبير بن العوام صفية بنت عبد المطلب، عمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي ام الزبير، وزوجته خديجة عمتي، تمام، وآمنة أمه بنت وهب، وجدتي هالة بنت أهيب ابن عبد مناف، وجدتي وأم النبي صلى الله عليه وسلم ولد عم، يعني أمي عمته وزوجته عمتي وأمي وجد وأمه وجدتي أولاد عمي كمان أيضا. وعندي أمك وأختها عائشة عنده، وأسماء بنت أبي بكر الصديق زوج الزبير وأم عبد الله بن الزبير أخت السيدة عائشة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما يسموهم عدايل يعني كما يقولون. أنا في أكثر من كده قرب، يعني قرب من كل ناحية، من كل ناحية في قرابة وصلة ووساطة وكل حاجة. طيب يعني إيه فما يؤخرني أن أروي عنه كثيرا وأنا من أقرب الخلق إليه، أقرب الناس إليه، ده هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مفيش بعد كده قرب. قال ولكني سمعته يقول، وذكر هذا الحديث، لا بس أنا لا أحدث خوفا من الكذب علي، أنا أخشى أن أنا إذا أكثرت وذكرت كل ما عندي أخطأ في كلمة أو أعبر بعبارة فأخالف ما الواقع فيها فأكون قد نسبت له شرعا لم يقل، وأنا أخشى على نفسي من النار. ده منتهى الورع والاحتياط. وهناك من يكفيه هذا الحديث، يعني من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فكان هذا الذي يعني يزعج عبد الزبير بن العوام وجماعة غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وجعلهم يبتعدون عن هذا الأمر خشية خشية الإكثار اللي هو مظنة الغلط. ولذلك العلماء يقولون من خشي من الإكثار الوقوع فمن خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار. اللي عارف إن هو لو كثر في الرواية ممكن يغلط وتعمد إن هو يكثر يأثم، لأنه كده كأنه يتعمد الخطأ. لو أنت عارف إنك أنت مش حافظ كويس وممكن تلخبط ما تزودش بقى، اسكت يعني أقل وما تثق منه فقط، وإذا شككت في شيء فأسقط. فالعلماء يقول من خشي من الإكثار الوقوع في الخطأ لا يؤمن عليه الإثم إذا تعمد الإكثار، يعني ممكن يكون آثم لو هو تعمد الإكثار لأنه عارف أن إكثاره يساوي احتمال الخطأ، فكلما أكثر كلما وقع احتمال أكبر للخطأ. ولذلك توقف الزبير وغيره من الصحابة توقفوا في الإكثار من التحديث، قللوا يعني ما تركوا التحديث بالكلية لكنهم أقلوا الحديث عن صنم خشية الوقوع في هذا الإثم المظنون. يعني طيب واحد قلت أبو جماعة اللي أكثروا بقى أبو هريرة ما كانوش خايفين من الإسم يعني ولا وقعوا فيه ولا إيه الحكاية؟ لا، اللي أكثروا من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء محمول أمرهم على أنهم كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، كانوا حافظين كويس جدا. واحد حافظ كويس ومتأكد ومراجع وكده، فبالتالي ما ليس عنده هذه المظنة، مظنة الخطأ دي، ده اللي تخلي واحد يخاف إن هو يخشى إذا أكثر أن يخطئ. في واحد مدقق وحافظ كويس جدا ونفسه دعا له ألا ينسى شيئا حفظه كما وقع على أبي هريرة، فلا مش عليه خوف، ده يخاف مني ما هو مش هيقع منه هذا خطأ إلا نادرا جدا، بما يعني بما حتى لا يصير معصوما، يعني يقع له خطأ لكن خطأ لا يكاد يذكر، شيء يسير جدا جدا نادر يعني. فبالتالي الخشية دي مش موجودة عنده لأنه هو ما فيش عنده مظنة خطأ كبير بهذه الطريقة. ولهذا الجماعة اللي أكثروا كانوا واثقين من أنفسهم بالتثبت، أو محمل آخر أو لا، طالت أعمارهم فاحتيج إلى ما عندهم فسئلوا فلم يمكنهم الكتمان، الأمر ضاق عليهم المخرج، يعني بقوا طال عمرهم واحتاج الناس إلى ما عندهم وليس هناك من يكفيهم هذه الرواية. فيش حد، الزبير مثلا بن العوام كان في العصر الأول وكان الصحابة متوافرون، كان كثيرون حاضرون، فلو هو امتنع ما فيش مشكلة، مش هيضيع حديث سيحدث به عشرات الصحابة الحاضرين يومئذ. لكن واحد مثلا يبقى إلى آخر القرن الأول، يقعد لها سنة 90 ولا 95 وقد مات عامة الصحابة، ما فيش حد، هم في آية عدد أفراد قلائل هنا وهناك، ويسأل عن حديث هو يعرفه وإن كان عنده خشية الخطأ اليسير هذا في العدد الكبير، فلا يسعه السكوت لأن تعين عليه الكلام الآن، ما في حد غيره يكفيه ذكر الحديث هذا، والناس محتاجة إلى هذا الهدي ليتعلموا دينهم أو يقعوا على أو ينفذوا شريعة ربهم، فده معذور. يبقى هي ده الفرق إن من امتنع واحتاط، إنما منعه خشية الخطأ عند الإكثار، إن هو يقول إذا أكثرت ربما يقع مني وهم ولا شيء وأنا لا أتحمل هذا، فأنا أفضل لي السلامة لا أعدلها شيء. طب واللي أكثر لم يكن عنده هذه الخشية، كان واثق من حفظه تماما ونسبة الخطأ عنده نادرة فلا يخشى منها شيئا، ويصلحها غيره لو أخطأ فلان في حديث هناك عشرات الصحابة سيرون الصواب وسيزورون أن هذا خطأ من فلان وهذا واقع، ما فيش إشكال يعني، أو أنهم طالت أعمارهم واحتاج الناس إليهم ولم يكن هناك من يكفيهم، فكان لابد أن يجيبوا بما علموا، وعندئذ تكون المصلحة الراجحة أن هو يتحدث وإن كان عنده نوع خوف من الإيه من الخطأ يعني. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الزبير: ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. يتبوأ يعني يتخذ لنفسه منزلا، يروح كده ياخد سكن يعني، مقام كده دائم في 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 النار، وده بنفس اللي قال هناك فليلج النار، بس هناك فليلج النار يدخل النار، هنا بقى مطول شوي، الظاهر ان هو هيقعد كتير جوه يعني، مش هيبقى بس كده حاجه سريع، لا ده هو فليتبوأ، ده هيقعد هناك يدخل، يلج يعني يدخل النار. طب هنا فليتبوأ مقعده، ده هناك ده قاعده بقى وايه ومطوله فيما يظهر. نسأل الله العافيه والسلامه لنا ولجميع المسلمين. وده يقال فيما قيل في السابق ان ده امر يعني، هو في صيغه الامر لكن معناه الخبر، ويقع ان الخبر ياتي بمعنى الامر والامر ياتي بمعنى الخبر، يحصل يعني بينهما تناوب يعني، او بمعنى التهديد او بمعنى التهكم، تمام، او هو دعاء على الفاعل اي بوأه الله ذلك، يحتمل كل هذا يعني. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا. هنا بقى صرح بما أشار إليه ابن الزبير بن العوام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وحديث أنس هذا رضي الله تعالى عنه رواه البخاري في هذا الموضع، ورواه مسلم أيضا في مقدمة الصحيح من حديث أبي معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال أنس، وساق الحديث بنفس لفظ حديث أنس. وقد رواه البخاري من حديث أبي معمر، أبو معمر هذا المقعد المنقري عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج التميمي، وهو ثقة ثبت رمي بالقدر ما سنة 24 و200، يرويه عن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة البصري الثقة الثبت، أبو عبيدة التنوري البصري الثقة الثبت، رمي كذلك بالقدر ولم يثبت عنه. وعبد الوارث يرويه عن عبد العزيز بن صهيب البناني وهو أحد الثقات المشاهير من أصحاب أنس رضي الله تعالى عنه، وكان يقال له العبد. وهو يروي عن أنس بن مالك بن نضر الأنصار الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبقت ترجمته معنا مرارا. وهذا الإسناد كله بصريون، كله من أول أبو معمر المقعد هذا هو البصري، وعبد الوارث بن سعيد بصري، وابن صهيب وعبد العزيز بن صهيب بصري، والإسناد كله بصريون. وسيدنا أنس هنا بيقول: إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا يعني أحاديث كثيرة، ثم بيّن ووصفها بالكثرة وقال حديثا كثيرا، وذكر علة عدم الإكثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نفس اللي وقع لسيدنا الزبير وقع لسيدنا أنس، الخشية من الإكثار، لأن الإكثار هذا كما قلنا مظنة الخطأ، ومن حام حول الحمى لا يأمن أن يواقعه، فكان التقليل هو الأحوط، هو يقلل، وكان هذا احترازا. طب ده ازاي ده سيدنا أنس من المكثرين أصلا؟ هو كان ممكن يقول أكثر من كده طبعا، أنس بن مالك كان خادم للصلاة 10 سنين، ملازم ليه 10 سنين، معاه في كل وقت وفي كل حين خادمه، فلو تكلم ربما كان عنده أضعاف الذي ذكر الذي روي عنه عن أنس، هو أنس من المكثرين أصلا، لكن ربما هو مع هذا الإكثار الذي بلغنا كان محترزا، وإلا لو أنه فتح الباب على مصراعيه لروى أضعاف ما روى، لكنه كان يخاف الإكثار وكان يروي فقط الذي لا يخشى فيه خطأ، ولهذا وإن كان ما بلغنا عنه كثير لكنه بالنسبة إلى ما كان عنده قليل. ولذلك يقول إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، ده في أضعاف ما قلته لكم، وخاصة أن سيدنا أنس طال عمره كما دعا النبي دعا له بطول العمر وكثرة المال والولد، فكان من أغنى الناس مالا ورزق ولدا كثيرين حتى أنه دفن لصلبه فوق 100. والأخرى دعا الله النبي دعا له بطول العمر فعمر، كان من المعمرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وينتظر وكان يقول فهنا حصلت ذلك وأنا أنتظر الجنة، نفسه كان دعا له بالجنة أيضا. طبعا بعض العلماء بيقول إن أنس رضي الله تعالى عنه كان لا يحدث إلا ما تحققه ويترك ما يشك فيه، ده عشان يوفق يعني بين الأحاديث التي جاءتنا الكثيرة والكثير الذي ترك كما ذكرناه منذ قليل. وبعضهم يقول لا، ده هو كان حمله بعضهم على أنه كان يحافظ على الرواية باللفظ، تمام، لكن هذا الكلام فيه نظر، لأن المعروف عن أنس المشتهر عن أنه كان يرى جواز الرواية بالمعنى كما رواه الخطيب عنه بصراحة يعني، وقد جاء في بعض الروايات من هذا نمط كثير في الرواية بالمعنى يعني، فليس كذا، إنما كان كما قلنا إن هو الرجل كان يخشى الإكثار، وأن ما رواه هذا من الكثير الذي بلغنا إنما هو بالنسبة لما كان عنده قليل، ولو أنه لم يكن يخشى أن يخطئ لربما حدث بأضعاف ما كان قد بلغنا. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أيضا من مفاريد البخاري عن مسلم، هذا من أفراد البخاري على مسلم، لم يرويه مسلم إنما رواه الإمام أحمد ورواه الطبراني وغيرهما من حديث سلمة ابن الأكوع. وهذا الحديث هو من عوالي روايات البخاري، ففي البخاري 20 حديثا أو يزيد يسيرا، هي أعلى روايات البخاري على الإطلاق، إسناده فيها ثلاثي، وده أعلى ما عند البخاري من رواية. هتجد الإسناد هنا إسناد عالي جدا، المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 نفر، شيخه المكي والمكي بن إبراهيم وشيخ شيخه يزيد بن أبي عبيد والصحابي سلمة بن الأكوع، بس خلاص ما فيش حد تاني، 3 فقط. ده إسناد عالي جدا، ده هو كده يعني كده كأنه بقى إيه يعني كده بقى في رتبة الإمام مالك، طلع فوق خالص، ثلاثي. والبخاري طبعا الغالب فيه الرباعي والخماسي والسداسي، ممكن يصل ل9 كمان احيانا في تساعي اظن، لكن الثلاثي هذا هو اعلى ما في الصحيح، اللي يسموها ثلاثيات البخاري. ثلاثيات البخاري يعني ما كان بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواه فقط، وده اعلى ما يقع للبخاري، وده اول حديث ثلاثي في صحيح البخاري يقابلنا حديث المكي بن ابراهيم. بهذا الاسناد نفسه البخاري يروي عن الاحاديث في صحيحه عالية، وله هناك اسنادان اخران يعلو بهم البخاري وبهم تتم الثلاثيات. المكي بن ابراهيم ابن بشير التميمي البلخي ابو السكن الثقة الثبت، كان عمر فمات 510 و200 وله 90 سنة، ولد 125 تقريبا، فالرجل يعني أدرك التابعين وأدرك طبقة البخاري والإمام أحمد وهذه الطبقة، يعني البخاري يعلو فيه على جميع أصحاب الكتب الستة، فكلهم يروون عنه بواسطة رجل البخاري أدركه وروى عنه. كان المكي هذا هو ده اسمه، المكي هذا اسم ما هو ليس لقبا ولا نسبة يعني، إنما هو اسم على هيئة اللقب. المكي بيقول حججت 60 سنة، حج 60 سنة، وتزوجت 60 امرأة، عشت 90 سنة بقى، وجاورت بالبيت 10 سنين، وكتبت عن 17 من التابعين، ولو علمت أن الناس يحتاجون إلي لما كتبت عن أحد دون التابعين. يقول يعني أنا كنت فاكر الناس هتحتاجني كده في يوم من الأيام، لكن طبعا الصغير يكبر والرجل بقي وتفرد وصار أعلى إسناد في وقته، ان رجل يروي عن سلمة بواسطة رجل واحد فقط، يعني المكي يقول حدثنا يزيد عن سلمة، ما هو الا ان ترفع الستر وترى النبي صلى الله عليه وسلم. وجلس لبعد المائتين، فده شيء يعني شيء عظيم جدا طبعا، وله نظائر أكيد في ذلك الوقت، له نظائر بمثل هذا. فلكن يقول لك كنت أعرف الناس هتحتاجني، كنت يعني إيه استكثرت من الرواية عن التابعين، لكن ما كنت أظن أن أنا سأصل بها الحال إلى هذه الدرجة. والمكي يروي عن يزيد بن أبي عبيد الأسلامي مولى سلمة بن الأكوع، هو ثقة، مثلا 42 يعني ومئة. ويزيد بن أبي عبيد بيروي عن سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلامي أبو مسلم وأبو إياس الصحابي الجليل، أحد من شهداء بعث رضوان مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا 74. وزي ما قلنا أن المكي بن إبراهيم، هذا المكي ده اسم وليس بلقب. سيدنا سلمة بيقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وهو بنفس الكلام الذي ذكرناه قبل ذلك فيما سبقه من أحاديث، ليس فيه جديد يعني، إلا أن البخاري إذا كما قلنا على فيه علوا كبيرا في الإسناد، يعني إسناده فيه عالي جدا. طبعا هنا قال من يقل، ولأن عامة الكذب بيكون في الأقوال، وهذا لا ينفي أن هناك كذب في الأفعال، يعني الكذب في الأفعال داخل في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، نسب له فعلا لم يفعله، فهذا كذب عليه صلى الله عليه وسلم، لكن إنما ذكر هنا القول، لأن القول هو الأكثر الذي يقع فيه عادة النسبة الخطأ يعني. ثم قال البخاري رحمه الله، هذا آخر أحاديث الباب، حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث هذا رواه البخاري في مواضع من الصحيح في هذا الموضع الذي معنا، ورواه كذلك أيضا في كتاب المناقب، لكن لم يذكر فيه محل الشاهد عندنا، إنما ذكره هناك من حديث علي بن المديني عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، فقط لم يزد على هذا. وكذلك أيضا رواه في كتاب الأدب بنفس هذا الإسناد السابق وليس فيه محل الشاهد معنا، ورواه كذلك في كتاب الأدب بنفس الإسناد الذي معنا، موسى بن إسماعيل التبوزاكي عن أبي عوان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، ونفس الألفاظ صورة مما هو معنا الآن. ورواه أخيرا البخاري في كتاب التعبير من حديث عبدان عن عبد الله عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وذكر فيه لم يذكر فيه موضع الشاهد أيضا. ورواه مسلم في الصحيح من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير جميعا عن سفيان بن عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ورواه كذلك أيضا طبعا بنفس اللفظ عند البخاري في مواضيع الأخرى، هو سمو باسم وليس في ذكر الكذب يعني. ورواه كذلك أيضا من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، هذا ذكرناه. ورواه كذلك مسلم من حديث أبي الربيع العتكي عن حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وذكر فيه حديث الرؤية في المنام لم يذكر فيه الكذب كذلك. ورواه كذلك أيضا من حديث أبي الطاهر وحرملة عن ابن وهب، كلاهما عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر فيه موضوع المنام أيضا هو تمثل الشيطان يعني، لم يذكر فيه موضوع الشاهد. وذكره كذلك أيضا من حديث زهير بن حرب وعن يعقوب بن إبراهيم عن ابن أخي الزهري عن الزهري، وذكره بمثل إسناده بمثل اللفظ السابق اللي هو ليس فيها أيضا لذكر الرؤية في المنام. هذه رواياته في الصحيحين. البخاري هنا بيروي من حديث موسى، وموسى هو موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته وباسمه وتكلمنا عنه قبل هذا مرارا، وهو ثقة ثبت. ولا التفات إلى قول ابن خراش تكلم الناس فيه فإنه لم يتكلم فيه أحد ذبال، ورجل ثقة ثبت جاز القنطرة ومن أكابر شيوخ الأئمة يعني. وهو يروي عن أبي عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري المشهور مشهور بكنيته جدا حتى لا يكاد يذكر اسمه يعني، فيقال دائما أبو عوانة بخلاف موسى بن إسماعيل أبو زكي، فهو مشهور بكنيته وباسمه، وهذا نادر يعني أن يكون له شهرة قوية بالاسم والكنية، في الغالب لا يكون مشتهر جدا باسمه وتجد الناس يختلفون في كنيته ولا يذكرونها، أو مشتهر جدا بكنيته وينسى اسمه ويختلف في اسمه، أو ده الأغلب اللي هو كده يعني، إما مشهور جدا باسمه وكنيته معروفة لكن لا يستخدمها أحد إلا نادرا، أو وقع فيها خلاف، أو مشهور جدا بكنيته واسمه قد ينسى ولا يذكر، أو قد يقع فيه خلاف طويل. والتبوزكي هذا نوع نادر، إن هو مشهور باسمه ومشهور بكنيته جدا، فمعروف بالاثنين قوي يعني. والضاح اليشكوري ابن عبد الله اليشكوري أبو عوانة مشهور جدا بكنيته، مشهور بكنيته لا يكاد يذكر في الإسناد إلا بكنيته، وقال أبو عوانة عادة يعني، وهو ثقة ثابت أحد الأئمة المشاهير. وهو يروي عن أبي حصين، أبو حصين هذا عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي، أحد الأئمة الأكابر، ثقة ثبت، ربما دلس. وهو بيروي عن أبي صالح، أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني، الثقة السبت، وهو سمي وكان يعمل في الزيت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، وهو أحد الأئمة الكبار من أصحاب أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهو يروي عن الصحابي الجليل حافظ الصحابة أبي هريرة، وأبو هريرة طبعا هو يعني رمز للمشاهير بكناهم، فهو مشتهر جدا بكنيته، حتى وقع الخلاف في اسمه واسم أبيه نحو من 30 قولا كما يقول الإمام النووي رضي الله عن الجميع. هنا في شيء عجيب وقع في الحديث دوت على خلاف العادة يعني. الإمام البخاري ساقه كاملا في هذا الموضع، مع أنه إنما يحتاج منه فقط جملتين، يعني ذكره سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، وذكر من رأني في المنام، وذكر في إنك الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو محتاج هنا في هذا الباب الجملة الأخيرة فقط، وممكن يدخل معها التي قبلها مسألة المنام يعني، وهنقول مناسبة دلوقتي إيه. لكن ذكر الاسم والكنية مش لي مدخل هنا، ليس له دخل في هذا الباب. والبخاري عادته الاختصار والاقتصار وتقطيع الحديث، البخاري عادته هو يقطع الحديث في الكتاب، يأخذ منه جزء هنا على قدر الإفادة يعني والشاهد، ثم يذكر جزءه الآخر في محل آخر وهكذا يعني. إلا أنه هنا فعل خلاف العادة، فذكر الحديث كاملا ولم يختصر منه على المراد، تمام، أبقاه على ما هو عليه. العمل بقى عكسه هنا الإمام مسلم، مسلم بقى في الحتة دي ماشي على منهج البخاري، يعني الإمام مسلم يذكر الحديث كله في موضع واحد بجميع طرقه وأسانيده وكل ما يعني يتحصل له في موضع واحد. مسلم هنا في الحتة دي خالف النظام ده وماشي على منهج البخاري، واقتصر مسلم على الجملة الأخيرة فقط، تمام، ولم يذكر بقية الحديث، اختصره يعني على خلاف العادة. طيب ليه البخاري خالف العادة بتاعته بقى وذكره بتمامه ولم يختصره كعادته؟ علشان عايز يشير إلى إشارة دقيقة. ما البخاري كما ذكرنا كثيرا رجل يعني فقيه جدا، فقيه يعني في غاية من الفقه، وفقه فقه بالإشارة، دائما هو يعني له إشارات عالية جدا لا يكاد يعرف مدركها إلا كبار العلماء، ويحتاج الأمر إلى تدبر كثير. حتى العلماء صنفوا في هذه الإشارات في تراجمه، إن هو لماذا يذكر هذه الترجمة ويذكر معها الحديث بهذه الصفة، إيه وجه الرابط، ويقفون على أسرار عجيبة جدا يعني تدل على أن هذا أمر محكم، وأن ده ليس هكذا يعني، لم يأتي هكذا عفو الخاطر، ولا أنه يعني كده يعني خبط عشواء ولا ضربة لازم، لا ده دليل أن واحد مرتب دماغه ترتيب متقن جدا، وبتكلم بمنطق يعني عنده تسلسل منطقي واضح، وفي يعني هناك يعني خيط ينظم كل هذا الخرز من أوله إلى آخره، ما هو شيء كده يعني حسب الخاطر وما يطرأ على باله. فالبخاري هنا لم يختصر وذكر الحديث بكماله لينبه على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يستوي فيه اليقظة والمنام، لأن يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فمن لو جاء واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن رآه فهو كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فداخل أيضا في وعيد الكذب عليه. فهنا سواك البخاري عايز يقول أن يدخل في الأمر من كذب عليه في اليقظة وأخبر بأحاديث افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، فده كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن افترى عليه رؤيا ما لم يره يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول كذا ويأمر بكذا ويمدح فلان، كما يفعل بعض الحمقى، يزعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى شيئا أصلا، لما يفتري هذا ليمدح شخصا أو يذم شخصا وليس عنده من الدين ما يحدثه، فهذا كاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وله نفس حكم الذي كذب عليه في يقظته وافترى عليه كلاما لم يقله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طبعا مسألة الرؤية في المنام هذه سيأتي تفصيل كلامي فيها بعد ذلك في حديث لاحق، لكن مما يلخص يعني ويذكر أن العلماء لهم فيها كلام، وإن بعض الناس يعني قد يتوسع في هذه المسألة توسعا غير محمود. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني. من رآني يعني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، واللي هي لا يختلف عليها الصحابة، الصورة اللي كانت معروفة له صلى الله عليه وسلم، صورته الحقيقية يعني، من رأى هذه الصورة فقد رأى النبي. لا يمكن يتمثل الشيطان بالصورة النبوية الشريفة أبدا، هو ممنوع من هذا. طيب من الذي يعرف هذه الصورة النبوية الشريفة؟ لا يعرفها إلا الصحابة فقط، هم اللي عارفين النبي صلى الله عليه وسلم، اللي شافوه في الواقع، فإذا رأوه في المنام فقد رأوه فيعرفون أن هذا هو رسول الله. لكن من بعد الصحابة من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم، لو رأى شخصا في المنام يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ولا ممكن يكون رأى، ممكن يكون رأى واحد شبيه به؟ والشيطان غير ممنوع من التمثل في من يشبه رسول الله، هو ممنوع فقط من الصورة النبوية. لكن لو واحد شكله طيب حسن الطلعة وجميل الوجه وفيه قرب من الوجه من الشبه النبوي، هل الشيطان يمنع من التمثل بهذا الشخص الآخر؟ يعني مثلا لو قلنا سيدنا الحسين رضي الله عنه وهو من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحسن كذلك، لو أن هل الشيطان ممنوع من التمثل بصورة سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين؟ لا، مش ممنوع من دي خالص، مش دي صور غير معصومة، ممكن يتمثل بصورة الحسن والحسين عادي، إنما هو ممنوع من الصورة النبوية، ده لا يمكن هو يتمثل فيها. فلو أن شخصا رأى من يشبه رسول الله وهو اصلا كمثلنا لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ما شافوش خالص في حياته قبل كده يقظه يعني ولا يعرفه، انما يسمع الوصف النبوي، فانه لا يجزم بانه راى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه بقى اذا جاءه في المنام شخص حسن الهيئه ويعني يكاد يقارب الوصف الذي في الكتب وامره بما ليس من الشرع او ما يخالف الشرع، فده ادعى ان يكون هذا وهم، ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، راى شبيها له تمثل به الشيطان. وده من مواضع المزلات التي يزل بسببها بعض الناس الطيبين ويخرج عن سبيل الحق، انه يقول لك والله انا رايت في المنام مثلا قال لي مثلا اعمل حاجه من البدع او حاجه من الامور التي لم ياتي بها الشرع، ويكون مصدق وهو يعني صادق في 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 ظنه، لكن ظنه هذا على خلاف الصواب، على خلاف الصواب. ولذلك كان جماعه من التابعين اذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يذهبون فيسالون الصحابه، فيسالهم ابن عباس يقول لهم ما رايتم، يقولوا أي نفسنا في النبي يقولوا كذا وكذا، فمش يقول لهم خلاص فقد رأيتموه، ده تابعين، يقول لهم صفوا لي ما رأيتم، شفتوا إيه، فإن وافقوا ما يعرفه ابن عباس قال لهم قد رأيتم، وإن خالفوا في الوصف، ده وصف واحد بقى شاف وعارف، ذكر أن أعلمهم أنهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا غيره يعني. فلما سألة يقع فيها خلل وسأتي مزيد تفصيل فيها، وإنك من يخالف في هذا من العلماء كما سنقول في وقته إن شاء الله، لكن هذا من باب البيان في الذي يعني لا ينبغي إيه المرور عليه إلا بذكره في مثل هذا المقام. البخاري رحمة الله عليه رتب هذه الأحاديث ترتيبا في غاية الحسن، ذكر خمس أحاديث هم الدولي ولا أربعة خمسة، ترتيب عجيب جدا، بدأ بحديث علي وفيه مقصود الباب اللي هو إيه، اللي هو الإثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر من كذب عليه فليلج النار، هيدخل النار يعني آثم إثما عظيما. ثم ثنى بعده بحديث الزبير الذي دل على توقي الصحابة وتحرزهم من الكذب عليه، الصحابة كانوا خايفين وكانوا يتحرزون ويخشون ذلك. ثم جاء بعده بحديث أنس، ثلث بحديث أنس الذي دل على سبب هذا التحرز، إنهم كانوا يخشون من كثرة الحديث مظنة الخطأ، فكانوا يتحرزون ويتوقون حتى لا يقعوا في الخطأ يعني. ثم جاء بعد ذلك بحديث سلمة هو موافق لذلك، ثم ختم بحديث أبي هريرة الذي فيه الإشارة إلى تحريم الكذب عليه الصلاة والسلام في المنام أو في اليقظة، وأنه لا فرق بينه. الحديث هذا رواه الحديث الكاذب هذا من الحديث التي لها يعني لها قدر كبير، لأنه حديث يرويه جماعة من الصحابة حتى بلغهم النووي 200، النووي يذكر هو رواه 200، والحافظ بن حجر معهم يعني قد يصل إلى 100، سواء كان من طرق صحيحة كما في الصحيحين أو طرق حسان أو طرق ضعيفة أو طرق ساقطة، فذكر نحو 100 ممن رووه يطول الأمر بذكرهم يعني. واعتنى جماعة من العلماء بتخريجه هذا الحديث وذكر من رواه من الناس، بدءا من علي بن المديني ويعقوب بن شيبة وجماعات، وإبراهيم الحربي وبكر البزار وأبو محمد بن صاعد وأبو بكر الصيرفي شارح الرسالة والطبراني وأبو القاسم بن مندى وجماعات، وابن الجوزي طبعا في أول الموضوعات سرد ما وصله من روايات الصحابة فجاوز 90، وأبو موسى المديني يقول يروي نحو 100 من الصحابة، وقد جمع على ذلك أبو علي البكري ويوسف بن خليل، جمعوا كثيرا يعني تحصل من مجموع رواياته كلها نحو 100 من الصحابة رووا هذا الحديث تمام. نعم صحيح بعض منها في مطلق الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في خصوص هذا 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 الأمر يعني. وكما قلت نقل النووي عن جماعة أن هو إيه أنه قد رواه 200 من الصحابة، ولأجل هذه الطرق الكثيرة أطلق عليه جماعتنا أنه متواتر، بل بعض الناس بعض الأصولي بعض أهل الاصطلاح لا يرون هناك متواترا في الدنيا إلا هذا الحديث فقط لما توفر له من النقل الإيه العام يعني بهذه الطريقة. تمام. والحافظ يرى إن بعض طرق هذا الحديث نفسها متواترة، يعني رواية أنس رواه عنه جماعة من كبار أصحابه ورواه عنه جماعات ولماعات، يعني فممكن نقول إن بعض الروايات وحدها تواترت، فكيف باجتماع كل هذه الطرق؟ يعني فالأمر واسع، خاصة إن الراجح من أقوال العلماء أن التواتر ليس له عدد معين، يعني بعض الناس يقول التواتر يبدأ بعشرة كما هو اختيار السيوطي وعليه بنى كتابه، وإن كان خلفه في التطبيق يعني في كتب الأخرى تصنفها في المتواتر، لكن يقول إن الأدنى عشرة كما رجحه في بعض كتبه. لكن الصحيح إن عدد التواتر ليس له عدد معين، ما هو العدد الذي يحصل به العلم عند السامع، وقد يقل عن عشرة، ممكن يكون ستة سبعة خمسة. يعني الصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه، كما قرره الحافظ ابن حجر في النخبة في شرح النخبة وفي النكت، يقول إن الصفات العلية في الرواة يعني ممكن ستة من أكابر الأئمة أحسن من ستين من الرواة اللي هم الوسط، يعني في ستة من الأكابر الشافعي ومالك وأحمد والقعنابي وجماعة من الأكابر في طبقات قريبة، وكل طبقة فيها أكابرها ستة فقط أو خمسة، دول الواحد منهم بعشرة من الرواة اللي هم وسط يعني. فلو رواه 50 من الأصاغر فهؤلاء الأكابر الخمسة منهم ب500 مش ب50، فهو ده الذي يتكلم فيه العلماء يعني في هذه المسألة، على أن المسألة كلها برمتها ليست من رسم علوم الحديث، إنما هي خارجة عنه يذكرونها يعني من باب التتميم. والله تعالى أعلم، وهذا القدر فيه كفاية، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.